الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في ماهية العيب، في إن العيب الذي يوجب الخيار والذي يوجب الأرش ما هو؟ عليكم السلام. هل العيب يقاس بالنسبة إلى أصل الخلقة؟ فإذا قيس العيب بالنسبة إلى أصل الخلقة فسوف تكون الثيبوبة عيب، لأن أصل الخلقة في المرأة أن تكون بكر والثيبوبة نقص. أو أن العيب يقاس بالنسبة إلى النوع، النوع الخاص، يعني مو نقيس الثيبوبة بالمرأة، لا، نقيس الثيبوبة بالأمة، الأمة وهي بعض مصاديق المرأة، الأمة. فإذا قسنا الثيبوبة بالأمة فالثيبوبة ليست عيبا. لماذا؟ لأن الأعم والأغلب من الإماء هي ماذا؟ ثيبة. فإذا اعتبرنا الثيبوبة عيب معناها كل أمة معيبة، وهذا لا يصح. فكيف يقاس العيب؟ هل يقاس بالخلقة الأصلية بلحاظ الأجناس، أو يقاس بلحاظ من؟ بلحاظ المرتبة الأضيق، بلحاظ النوع كالأمة؟ قيل بالأول وقيل بالثاني. وخرج الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله اعتمادا على ما ذكره العلامة رحمه الله فيما سبق، بنتيجة أن هناك عيب، ولكن هذا العيب ماذا؟ لا حكم له، هو عيب بلا حكم. هو شنو حكم العيب؟ الرد أو الأرش. يقول فيثبت أنه عيب، الثيبوبة عيب، بس ما لها حكم، لا رد ولا أرش. يريد يطلع بهاي النتيجة، بس ما زال البحث قائم، ما زال البحث قائم. لذلك وصلنا إلى قوله رحمه الله: ثم إن مقتضى ما ذكرنا. ما هو الذي ذكره؟ أخير شيء من كون الأقوى هي أن العيوب تقاس بمن؟ بالخلقة الأصلية. العيوب تقاس بالخلقة الأصلية وبالحقيقة الأصلية الخلقية للإنسان. قال: ثم إن مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث عنوانه، يعني من حيث الطبيعة، من حيث الخلقة، مع قطع النظر عن كونه مالا. شلون؟ يقول مثلا المثال اللي ذكرناه فيما سبق في بحوث سابقة في مسألة العبد المخصي أو البغل المخصي، يقول بالنسبة إلى العبد المخصي أو البغل المخصي معيب، لأن نقص في الخلقة، لو مو نقص في الخلقة، هذا نقص في الخلقة، إذن هو معيب، فيه نقص. المالية مالته نزلت بسبب هذا العيب، لو ما نزلت، لأن العبد المخصي مرغوب في البيع والشراء، والبغل المخصي مرغوب أيضا في البيع والشراء. فهناك عيب بس المالية، نفس المالية، ولعل العبد المخصي أغلى ثمنا من العبد غير المخصي، ولعل البغل المخصي أغلى ثمنا من البغل غير المخصي. يقول إذا إحنا مو كلامنا على المالية ونزول المالية، لا، ماذا؟ ماذا يبقى معي؟ لأن نقص في الخلقة، خلقة منقوصة بعض الأعضاء. قال ثم إن مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث عنوان الشيء، عنوان أصل خليقته، مع قطع النظر عن كونه مالا. يضرب لك مثال، قال فإن الإنسان الخصي ناقص في نفسه وإن فرض زيادته من حيث كونه مالا. العبد المخصي هو معيب وعند عضو مفقود، وهذا نقص وعيب، بس هذا النقص وهذا العيب ما أثر عليه من؟ ما أثر على المالية، بقى ثمنه مرتفع. وكذا البغل الخصي حيوان ناقص وإن كان زائدا من حيث المالية على غيره، يبيعوا أغلى إذا كان بغل مخصي، يبيعوا أغلى منين؟ من البغل غير المخصي. إذا نحن عندما نريد أن نقول هذا الشيء معيب أو هذا الشيء ليس معيبا، بلحاظ شنو؟ قال ليس بلحاظ المالية، يعني إذا نزلت المالية إذن هو معيب، وإذا لم تنزل المالية إذن هو ليس معيب. قال هذا مو صحيح، الصحيح أن المعيب يقاس بلحاظ الطبيعة، فما نقص عن الطبيعة فهو معيب بغض النظر عن المالية، وما لم ينقص عن الطبيعة ليس معيبا أيضا بغض النظر عن المالية، فإن المالية لا دخل لها في الموضوع، في موضوع تحديد المعيب أو غير المعيب، وإنما تحديد المعيب وغير المعيب بيد من؟ بيد الخلقة الأصلية، ناقصة أو تامة. إن كانت ناقصة فهي معيبة، وإن كانت تامة فهي غير معيبة. ولذا ذكر جماعة من الفقهاء ثبوت الرد دون الأرش في مثل ذلك، يعني في مثل مسألة العبد المخصي، أذكرنا فيما سبق في باب سقوط الأرش دون الرد. المسألة شنو كانت؟ من اشترى عبده ثم بان أن العبد مخصي، شنو الحكم الشرعي؟ جاز له الرد، يحق للمشتري أن يرجع العبد لمن؟ يرجع العبد للبائع. لماذا؟ لأن العبد مخصي، لأن العبد فيه عضو مفقود، يعني معيب، أصل الخلقة معيب، هذا العبد معيب. بما أن العبد معيب إذن من حقك ترجعه، وبعد شنو؟ جاو الأرش، مخيار العيب مخير الإنسان بين الرد والأرش، والأرش قال لا يحق له أن يطالب بالأرش، ما يصير. ليش؟ لأن الأرش هو التفاوت بين الصحيح والمعيب، يعني الكتاب الصحيح بدينار والمعيب نصف دينار، أكو أرش. القماش الصحيح بعشر دنانير والقماش المعيب 9 دنانير، أكو أرش. أما العبد المخصي وغير المخصي لا يوجد بينهما تفاوت في السعر، اثنيناتهم ينباعون بسعر واحد، بل في بعض الأحيان يكون العبد المخصي أكثر ثمنا منين؟ من غير المخصي لكثرة الرغبة فيه، معناها ماكو تفاوت، ماكو تفاوت. لذلك ثبت الرد وسقط، وسقط الأرش، لأن ماكو تفاوت على المود أنطيكية. بالعكس أنا بعتك العبد غير المخصي 100، هو ينباع بالسوق 100 110، إذا ماكو تفاوت كي تطالب بالأرش. هذا وضحناه فيما سبق. ثم قال رحمه الله ويحتمل قويا، طبعا الشيخ الأعظم عليه الرحمة والرضوان، كل احتمالات قاعد يجي، ذاك اليوم قال ويمكن أن يقال، اليوم شنو قال؟ ويحتمل قويا. قبل شوية شنو قال في درس البارحة؟ لكن الوجه السابق أقوى، لأن هاي ما بيها نصوص، فهو ماذا يطبق؟ يمكن أن يقال إن المناق في العيب هو النقص المالي. قبل قليل ماذا قال؟ ثم إن مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالا. خلص الآن شبناء يجيب احتمال ثاني محتمل، هذا محتمل وذاك محتمل. قال ويحتمل قويا أن يقال إن المناط في العيب هو النقص المالي، فالنقص الخلقي الغير موجب للنقص المالي كالخصاء ونحوه ليس عيبا. يعني ايش راح يصير عده؟ راح يصير عده ان الاخصاء مو عيب. ليش؟ لان الاخصاء لم يوجب نقصان ثمن العبد المخصي. يقول ومن المحتمل ان يكون المدار المناطع، شنو المناط؟ المدار. ومن المحتمل ان يكون المدار في تحقيق العيب الموجب للرد الارش هو النقص المالي وليس النقص في اصل الخلقه، هذا ايضا محتمل. قلنا له يعني الان سوف يكون العبد المخصي ليس معيبا. ليش؟ لان ثمن لن يقل، ثمن لن يقل الا ان الغالب في افراد الحيوان لما كان عدمه، يعني اغلب الحيوانات مقصيه او غير مقصيه، ليست مقصيه. اغلب العبيد مقصيين ام لا؟ ليسوا كذلك. راح يرجعنا لمن؟ للغلبه. تذكرون شو مساله الثيبوبه؟ بما ان اغلب الاماء ثيبات فالثيبوبه ليست عيبا. هنا راح يرجعنا لمساله الغلبه، بما ان اغلب الحيوان واغلب العبيد ليسوا مخصيين فسوف يصبح الاخصاء عيب. سبب من؟ مخالفه للغلبه. والا بالنسبه الى الماليه، ايش فيها الماليه؟ الماليه لا تختلف، بالعكس قد يكون المخصي اغلى ثمنا من غير المخصي في بعض الحيوانات كالبغال وفي بعض العبيد المملوكين. ويحتمل قويا ان يقال ان المناق ان المدار في العيب هو النقص المالي، فالنقص الخلقي الغير موجب للنقص المالي كالاخصاء هو نقص في اصل الخليقه بس ما يوجب نقصان الثمن، ما يوجب نقصان الماليه، ليس عيبا. ممكن ان يقال هكذا الا ان الغالب في افراد الحيوان لما كان عدمه، يعني عدم الاخصاء، كان اطلاق العقد منزلا على اقدام المشتري على الشراء. اطلاق العقد يعني اشتري منك عبدا قبلت، هذا الاطلاق ماذا يلزم منه؟ اشتري العبد بما هو بصفات غالبه. شنو الصفات الغالبه؟ مقصي او غير مقصي؟ غير مقصي. يقول اذا المساله راح تدخل ضمن من؟ ضمن منحى اخر، وهو انني اشتريت عبدا بصفات العبيد الغالبه وهو غير مقصي، واشتريت حيوانا بصفات الحيوان الغالبه وهو غير مقصي. يقول هنا راح تختلف المساله. كان اطلاق العقد منزلا على اقدام المشتري على الشيء، في نسخه على الشيء، بس النسخ المصححه على الشراء، على الشراء. مع عدم هذا النقص اعتمادا على الاصل، الاصل في المبيع ان يكون ماذا؟ صحيحا. والغلبه اغلب الحيوانات ليست مخصيه واغلب العبيد ليسوا كذلك، فكانت السلامه عنه، يعني سلامه المبيع عن كونه مخصيا بمنزله شرط اشترط في العقد لا يوجب تخلفه. يعني لا يوجب تخلف هذا الشرط، وهو أن العبد ليس مخصيا وأن الدابة ليست مخصية، لا يوجب تخلف هذا الشرط إلا خيار تخلف الشرط. معناها الخيار شنو الخيار؟ مو رحمه الله، أنت اشتريت عبدا مملوك، اشتبين هذا العبد المملوك فيه، تبين مخصي. فنسأل سؤال، العبد المملوك المخصي معيب أو ليس معيبا؟ عملية الإخصاء عملية ماذا؟ نقص في البدن، نقص في الخلقة، توجب العيب أو لا توجب العيب؟ نعم توجب العيب بغض النظر عن من؟ عن المالية. فمن اشترى عبدا مخصيا له حق الرد، لأن الإخصاء عيب حسب أصل الخلقة، عيب بغض النظر عن كونه يباع بثمن أغلى أو يباع بثمن مساوي، بغض النظر عن المالية. ماذا يعتبر العبد المخصي؟ إذا لاحظنا في أصل الخلقة يعتبر معيب. هذا معنى العبارة. ثم إن مقتضى ما ذكرنا، هاي معناها. قد يجاب بجواب آخر، هذا معنى العبارة الثانية، ويحتمل قويا، هذا راح أشرحها، ويحتمل قويا. ماذا يجاب؟ إن العيب لا يقاس بلحاظ أصل الخلقة، وإنما العيب يقاس بلحاظ المالية. إذا صار أرخص معناها شنو؟ معيب. وإذا بقى على سعره معناها مو معيب. وبما أن العبد المخصي لا ينقص سعره، إذن الخصاء ليس عيبا، لأن ما قاعد ينقص سعره، قاعد ينباع بنفس الثمن أو أغلى، إذن ليس عيبا. هاي خلصنا. ثم أرد أشرح لك الاستثناء، إلا أن الغالب. أرد أشرح لك إياه شنو يعني إلا أن الغالب. يقول ولكن حتى لو بنينا على أن العيب يقاس بلحاظ المالية وليس بلحاظ أصل الخلقة، فمن اشترى عبدا يشترط، من اشترى العبد مو شرط صريح، شرط ضمني. لما اشتري عبد ماذا اريد؟ اريد ان يكون هذا العبد حال حال اغلب العبيد، اغلب العبيد، شرط ضمني. انا ما اريد هذا العبد يكون عنده اختلاف عن من؟ عن العبيد، ما اقبل. اريد حال حال العبيد الموجودين عند الناس. فاذا تبين انه مخصي، شيء بالنسبة إلى الإخصاء خلاف الخلقة، وإحنا ما لنا علاقة، حتى لو خالف الخلقة مو مشكلتنا، والإخصاء ما ينزل الثمن، إذن إلى حد الآن الإخصاء مو عيب. ولكن بما أن الغالب في العبيد عدم الإخصاء، وأنني اشتريت عبدا على يا نحو، على نحو الإطلاق، ما اشترطت لا إخصاء ولا عدم إخصاء، فالإطلاق يحمل عليه من؟ على الغالب. يعني أريد أشتري عبد حال حال باقي العبيد، وبما أن أغلب العبيد هم غير مخصيين، إذن أنا اشتريت هذا العبد وتبين مخصي، انطيتوني خلاف ما اشترطت عليكم ضمنا، انطيتوني عبد خلاف ما اشترطت عليكم ضمنا. عندي شرط ضمني، وهو أنني أشتري عبد حال حال العبيد، حال حال أغلب العبيد، وهذا ليس حال حال أغلب العبيد، هذا مخصي، أغلب العبيد ليسوا كذلك. إذن من حقي أرجع العبد لو ما من حقي أرجع العبد؟ نعم من حقي أرجع العبد، بس مو بخيار العيب. ليش؟ لأن هذا العبد ثمنه نفس ثمن العبد الصحيح، ماليته نفس مالية العبد الصحيح، إذن ليس معيبا. هذا شلون ترجع؟ أرجع بسبب خلاف الشرط، أرجع بخيار الشرط وليس بخيار العيب. لذلك قال رحمه الله، شلون؟ أول قلنا هذا الشرط الضمني، هو هذا الشرط الضمني، هو هذا. فكان يشتري أشياء بعد تطلع كل هالأشياء شنو فيها أمور نادرة خلاف خلاف العم الأغلب من حقه يرجعها. قال لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف الشاب. هو واضح صار جيد. ثم قال رحمه الله وتظهر الثمرة بين من وبين من؟ بين أن المدار على النقيص في أصل الخلقة كما هو القول الأول، ثم أن مقتضى ما ذكرنا، أو أن المدار على النقيص المالية كما هو ويحتمل قويا أن يقال. شنو الثمرة ما بين هذين القولين؟ قد يأتي فقيه ماذا يقول؟ في نظري القول الأول، في نظري أن العيب ما كان نقصا عن أصل الخلقة حتى لو لم يكن موجبا لنقص الثمن. أما الفقيه الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، أنا أرى أن العيب لا علاقة له بنقص الخلقة، حتى لو كان نقص في الخلقة المهم المالية نقصت لو ما نقصت. إذا نقصت المالية عيب، إذا ما نقصت المالية ليس بعيب. بين هذين القولين لازم أكو ثمرة. قال رحمه الله وتظهر الثمرة في طرو، هذا اكتب عليه الثمرة الأولى، هاي الثمرة الأولى. قال في طرو موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط. فتأمل، يقول هاي الثمرة الأولى، وهي إذا اشتريت عبدا مملوكا وبان مخصيا، هذا عيب أرجعه أو ليس عيبا؟ سألت الفقيه الأول ماذا قال؟ قال بما أن الإخصاء نقص في أصل الخليقة هذا شنو؟ هذا عيب. أقول له جيد، فإذا كان عيبا، قال فإذا كان عيبا لك خيار العيب. أقول له ولكنني قد أحدثت فيه حدثا. إحنا مو قلنا الحدث مسقط لخيار العيب، أو أنني قد تصرفت فيه تصرفا، ونحن ماذا قلنا؟ التصرف مسقط لخيار العيب، أو أصبح في العبد عيب جديد، انقطع صبعة عيب جديد. نحن ماذا قلنا؟ العيب الجديد مسقط علما لخيار العيب. فأقول له ولكنني قد أحدثت فيه حدثا، أو قد تصرفت فيه تصرفا، أو قد حدث عيب جديد، فهل سقط خيار العيب أو لم يسقط؟ يقول حينئذ راح يسقط خيار العيب بسبب هاي التصرفات، بسبب هاي التصرفات سقط خيار العيب. رحت للفقيه الثاني، عرفت هذا الأول، خذت من عدة جواب، رحت للفقيه الثاني قلت له لقد اشتريت عبدا مملوكا فبان مخصيا. قال مخصي؟ ماكو عيب، لأن ثمنه ما نقص. هذا الرأي الثاني عليكم السلام، قال ماكو عيب لأن ثمنه ما نقص، ثمنه بالعكس ينباع أغلى. قلت له جيد، ماكو طريقة استثنائية من حقي أرجعه؟ ما أريده. قال طريقة واحدة هي الشرط الضمني، أنت اشترطت أن تشتري عبد يعني بما هو أعم أغلب، وهذا المقصي مو أعم أغلب، اترجع للشرط. أقول له ولكنني أحدثت فيه حدثا، أو أكو تصرف صدر، أو عيب جديد. قال لا يسقط خيار الشرط حتى لو تصرفت، لا يسقط خيار الشرط حتى لو حدث عيب جديد. إذن هاي الثمرة، الثمرة الخيار بالتصرف يسقط إن كان خيار عيب ولا يسقط إن كان خيار شرط، مع أن صاحب القول الأول يرى أن الخيار خيار عيب وصاحب القول الثاني يرى أن الخيار خيار شرط. هاي ثمرة لمو ثمرة ثمرة هاي الثمرة الأولى. قال وتظهر الثمرة في طرو ممانع الرد. شنو موانع الرد؟ العيب الجديد أو التصرف بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط. فتأمل، فصاحب القول الأول الذي يرى أن العيب هو نقص في أصل الخلقة يرى أن هناك خيار عيب والتصرف مسقط لخيار العيب، بينما صاحب القول الثاني الذي يرى أن العيب هو نقصان المالية والمقصي ماكو نقصان مالية بس من حقك ترجع لخيار الشرط الضمني والتصرف لا يسقط خيار الشرط، التصرف يسقط خيار العيب ولا يسقط خيار الشرط. هاي الثمرة الأولى. وفي صورة هاي الثمرة الثانية، يعني وتظهر الثمرة في طرو موانع، هاي الثمرة الأولى، وبعد وين تظهر الثمرة؟ وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار، كل نقص كل عيب حصل قبل القبض. قبل القبض مسؤولية من؟ مسؤولية البائع. أو في مدة الخيار، مو عندنا خيار حيوان 3 أيام، كل نقص كل عيب حصل في مدة الخيار مسؤولية من؟ مسؤولية البائع. هاي معروفة ذكرناها فيما سبق، فإنه مضمون على الأول بناء على إطلاق كلماتهم إن العيب مضمون على البائع، بناء على أنه نقص في أصل الخلقة وهو عيب لأنه نقص في أصل الخلقة كما هو القول الأول. إذن من ضامن؟ البائع ضامن، بخلاف الثاني. شنو الثاني؟ أن العيب هو نقص المالية وليس نقص أصل الخلقة. بخلاف الثاني فإنه لا دليل على أن من فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع بمعنى كونه سببا للخيار. أما الثمرة الثانية أبينها كالتالي: اشتريت عبدا مملوكا، قبل ما قبض أصبح مقصيا، حادث صار مقصي، أو في مدة الخيار 3 أيام شنو صار؟ مقصي. رحت أرد أرجع، المشتري ماذا قال؟ قال القول ما قاله الحاكم الشرعي. من حقك ترجعه إلى ما من حقك ترجعه، القول ما قاله الحاكم الشرعي. رحت للأول، الحاكم الشرعي الأول، صاحب القول الأول، صاحب النظرية الأولى، قلت له ماذا تقول في رجل اشترى عبدا تاما قبل أن يقبض أصبح مقصيا، في زمن الخيار 3 أيام خيار الحيوان أصبح مقصيا، ماذا تقول؟ قال الإخصاء عيب لأن نقص في خلقة الإنسان، فالإخصاء عيب وحدث قبل القبض أو حدث في زمان الخيار فمن ضامن؟ فالبائع ضامن. انتهت القضية، قضية واضحة. رحت للثاني، قلت له ماذا تقول في رجل، للحاكم الشرعي الثاني، للفقيه الثاني، ماذا تقول في رجل اشترى عبدا والعبد أصبح مقصيا إما قبل القبض أو في زمن الخيار 3 أيام؟ قال أنا أرى أن الإخصاء مو عيب لأنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب نقصان المالية، بس إلك مخرج وهو أنك عندما اشتريت العبد أكو شرط ضمني بأنك تشتري المقصي ما هو الأعم الأغلب، والأعم الأغلب من العبيد غير المقصي، صح لو لا؟ إلك مخرج خيار شر. أقول له فماذا تقول في أن هذا النقص العيب، ما تقبل نسميه عيب، ما تقبل نسميه نقص، الحادث، التصرف، شو تسميه؟ سميه حدث. وين حدث؟ قبل القبض أو في أثناء زمن الخيار؟ خلاف شرطي، أنا شرطي أريده غير مقصي، يوجب الرد أو لا يوجب الرد؟ قال لا دليل عندي أن البائع ضامن النقص قبل القبض في خيار الشرط، ولا دليل عندي أن البائع يضمن النقص أو خلاف الشرط، يضمن ما هو خلاف الشرط في زمان الخيار. الدليل يدل أن البائع ضامن في مسألة العيب، ضامن في مسألة العيب، أما مسألة تخلف الشرط فلا دليل عندي أنه ضامن في هاي الفترات، فترة قبل القبض وفترة مدة الخيار. هاتان ثمرتان بلحاظ القول الأول والقول الثاني. ثم قال رحمه الله والنظر في كلا شقي الثمرة مجال. يقول ومن الممكن أن يقال بأنه الثمرة الأولى والثمرة الثانية كلاهما فيهما نقاش وفيهما مجال للرد وللإبرام، لأن مسائل مبنائية إذا خالفنا تلك المباني الثمرة أيضا راح تكون مفقودة. والحمد لله رب العالمين.